الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 من تفسير القول المعصل، وهو 7 من تفسير سورة النساء. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. في أسباب النزول ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فالتقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني إن كانت حامل فانقضى عدتها بالوضع، وإن كانت غير حامل فإنما تستبرئ بحيضة. قال: وهذا في حال الحرب مع الكفار، فتأخذ سبية فليس لها عدة المطلقة ولا عدة الوفاة، ولكن عليها عدة الاستبراء، فإن كانت حاملا انتظر إلى أن تضع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يلم امرأة وهي حامل، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. خرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه: وإذا لم تكن حاملا فإنها تستبرأ بحيضة. وهل هذا في جميعهن أم في ذوات الأزواج؟ هذا الذي يظهر إلا إذا كان الزنا قد فشى عندهم فلا حرج منه من الاستبراء. ومما حرم عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج، لا يحل لكم نكاحهن إلا بعد فراقهن لأزواجهن، وانتهى العدة إلا من ملكت أيمانكم بالسبي، فيحل لكم وطهن بعد الاستبراء. وهذا التحريم كتاب فرض وحكم عليكم فالزموه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم، فلا حرج عليكم أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم إعفاف أنفسكم بدفع مهور النساء، بشرط أن تكونوا في زواجكم محصنين أعفاء من الحرام غير مسافحين زانين، فما استمتعتم به منهن بالنكاح المشروع أعطوهن أجورهن مهورهن. والمراد بالاستمتاع هنا استمتاع النكاح لا زواج المتعة، فإن زواج المتعة قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس، وهو شعار الرافضة الآن. فعن الربيع بن صبرة الجهني رضي الله عنه أن أبا حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. متفق عليه. ونكاح المتعة محرم عند جماهير العلماء، بل القول بتحريمه يعد إجماعا إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل رجع عنه. فبالبخاري عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له: مولى لهنما ذلك بالحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوها. فقال ابن عباس: نعم. ثم إن لفظة فما استمتعتم لفظة عامة، فتحمل على المحكم مما أباحه الله للمسلمين. فإذا قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة، أقول: هذا القول منتقد، فإن بعض أهل العلم يرى أنها لم تحرم يوم خيبر، وإنما كانت تحريم يوم أوطاس. وسبب ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. متفق عليه. فكان النهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية فقط، فظن الراوي أن تحريم المتعة كان في يوم خيبر. وهذا الحكم يعتبر فريضة من الله، فمن تزوج امرأة من غير مهر فنكاحه باطل، إلا أنه يجوز أن يؤخر المهر، ويجوز أن يقدم بعضه، ويجوز أن يكون المهر عينا، ويجوز أن يكون المهر معنا. فإن أم سليم تزوجت أبا طلحة على الإسلام، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بما معه من القرآن، ولا حد لأقل المهر وأكثره، وقد تقدم قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النشو؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، أخرجه مسلم إلا ما كان من أم حبيبة، فإن النجاشي أمهرها 4000 درهم والله أعلم. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بدرع حطمية. وأما ما يذكر لأن موسى عليه السلام تزوج امرأة على خدمة 10 سنين، وهذا زمن كبير، فإما أن يقال بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وإما أن يقال بأن وضع موسى عليه السلام كان يستدعي ذلك والله أعلم. ولا جناح لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من المال ونحوه تزيدها خرصا أو شيئا من بعد الفريضة، أي من بعد المهر المفروض، إن الله كان عليما حكيما فيما فرض وشرع. وعلى هذا الذي يزيد زوجته زيادة عن المهر لو قدر بينهم خلعا ليس له إلا المهر، لا يجوز أن يرجع في هبته، فإن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قيئه. لكن إن شدد عليهم وأعطوه فوق المهر أو ردوا إليه الجميع فالخلع صحيح مع إثمه في استرجاع الهدايا ونحو ذلك. وكثير من الناس الله يهديهم إذا اختلف مع أصهاره ومع زوجته شدد، وإلا يقول الله عز وجل: لا تنسى الفضل بينكم، ينبغي أن يبقي مودة ربما تعود إليه، أو يبقي أيضا مودة في أناس قد صاهرهم وصار بينهم نوع قرابة ولو في المحرمية لأم الزوجة أو لجدتها، والاحترام لأبيها وإخوانها من باب إنما يعرف الفضل الذي الفضل ذووه، ومن باب حسن العهد من الإيمان. فإذا الإنسان فارق لا يشدد ولا خلاص يقطع الأواصر، وكأن المسألة وصلت إلى حد لا صلح فيه. كم من إنسان، زيد بن حارثة فارق زوجته وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها بعد أن انتهت عدتها، أهم يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الاجتماع والفراق ينبغي أن يكون على وفق الكتاب والسنة. أما ما يقع من كثير من العوام، ربما إذا طلقت المرأة أو خلعت خلاص مقاطعة، مهاجرة، مدابرة، امرأة صارت له محرم كأم الزوجة لا يعرف لها فضلا ولا قيمة ولا سلاما ولا كلاما، الله المستعان. فهذا الأمر إذا صدر من العوام قد يعني يتألم منه الإنسان مع عذرهم بالجهل، مع عدم مبالاتهم بالشريعة في هذا الباب وغيره. لكن أن يصدر مثلا أحيانا من طلاب علم أو ممن قد عرف الخير ويعلم أن هذه الأمور تجري بين الناس، يعني زواج وطلاق وخلع وفسخ، هذه أشياء ما شرعت إلا للمصالح، لو لم تكن فيها مصالح ما شرعها الله، لكن فيها مصالح. الرجل قد لا يريد زوجته يطلقها، المرأة لا تريد زوجها تختلع منه، امتنع الزوج عن الخلع وكان غائبا الفسخ، يعني جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. قال قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. الأولى أن نتوقف: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي الإهانة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. لأن التوقف على مواطن الوقف يسهل فهم الآية، والقراءة المتصلة قد تجعلك لا تميز بين الجمل وبين ما فيها من الأحكام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال: ومن لم يستطع يعجز منكم يا معشر المسلمين طولا ليس عنده فضل وسعة من المال، الطول يعني السعة، أن ينكح يتزوج المحصنات المؤمنات الأحرار من المؤمنات، فقد أباح الله عز وجل له أن يتزوج الإماء من المؤمنات. ومن باب الفائدة الإحصان له عدة معان: الأول المزوجات كما تقدم، الثاني الحرائر، الثالث العفيفات. فمما ملكت أيمانكم من الإماء المملوكات لغيركم. قال البغوي رحمه الله في دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: إحداهما أن لا يجد مهر حرة، والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت، وهو الزنا لقوله تعالى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، وهو قول جابر رضي الله عنه، وبه قال طاووس عمرو بن دينار، وإليه ذهب مالك والشافعي، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة، أما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاح حرة أو أمة، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحتها حرة كما يقول في الحر انتهى. لكن إن تزوجت الأمة يمنع على سيدها الاستمتاع بها بالوطن، تحرم عليه، مع أن السيد يجوز له أن يستمتع بإمائه، لكن إذا زوجت لا يجوز. وهذا دليل على أن نكاح الأمة محرم على الحر إلا إذا عجز عن مهر الحرة وخاف على نفسه الزنا، وذلك أن الأمة مملوكة لسيدها يبيعها ويشتريها وربما أجرها ووهبها، وابنها سيكون ابن أمة في قول كثير من أهل العلم، إنها تلحقه العبودية والرق والإسلام حتى على العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضوا منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، متفق عليه. فكيف يرضى لولده أن يكون رقيقا يباع ويشترى ويورث؟ فالعبد في باب المعاملات كالحيوان البهيم، يجوز أن ترهنه كما ترهن سلسل ذهب أو شيئا من المال في قرض أو نحو ذلك، ويجوز أن تؤجره كما تؤجر سيارتك ودابتك، ويجوز أن تهبه لآخر، وإذا مت كان موروثا كما تورث بقية الأموال. فلذلك حرم نكاح الإماء إلا لمن عجز عن الزواج وخشي على نفسه الفتنة. والله أعلم بإيمانكم، أعلم بظواهركم وبواطنكم، ويعلم المفسد من المصلح بعضكم من بعض ما دمتم من أهل الإيمان، فلا تتحرجوا من الزواج بهن، فالحر والعبد بعضهم من بعض وأنتم وهن، فانكحوهن بإذن أهلهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. خرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا رد على من جوز للمرأة تزويج نفسها وغيرها: وآتوهن أعطوهن أجورهن مهورهن بالمعروف من غير مطل ولا ضرر، محصنات أي عفائف بالنكاح، غير مسافحات غير زانيات، ولا متخذات أخدان أي أصحاب يأتوهن في السر ويعاقروهن بالباطل. فإذا أحصن أي بالزواج وقيل الإسلام، فإن أتينا فاحشة بالزنا فعليهن في الحد نصم على المحصنات الحرائر من العذاب، أي أن الحرة تجلد 100 جلدة والرقيق يجلد 50 جلدة، وقيل تجلد بغير تحديد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. خرجه مسلم. وبهذه الآية استدل جمهور العلماء على أن الأمة ليس عليها الرجم إذ أن الرجم لا ينصف. ذلك أي الزواج من ملك اليمين يجوز لمن خشي خاف العنة منكم التعب والفتنة بسبب تأخر الزواج. وأن تصبروا وتستعفوا عن الزواج منهن حتى تتيسر الحرة خير لكم أفضل، الله غفور رحيم. يريد الله بهذه الأحكام التي تقدمت وفي إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، والمراد بها هنا الإرادة الشرعية وهي التي تكون في المحبوب، أما الإرادة الكونية فتكون في المحبوب غيره ولا بد أن تقع، ليبين يوضح لكم سبل الهداية والضلال. فمن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان من المهتدين، ويهديكم يوفقكم ويرشدكم ويدلكم سنن طرق الذين من قبلكم، أي من المؤمنين في تحريم الأمهات والبنات والأخوات، ويتوب عليكم مما يخالف الشرع فيتجاوز عنكم حين تلتزمون شرعه، ويستجيب لكم، والله عليم بما يصلحكم، حكيم بما يشرعه ويدبره من الأمور. والله يريد، أي بما فرض عليكم وكررها لبيان فضله الواسع، أن يتوب عليكم، أن يقع منكم الرجوع إليه فيتوب عليكم ويتجاوز عن تقصيركم. ويريد الذين يتبعون الشهوات من المفسدين أهل الخنا والزنا والفجور والغناء أن تميلوا، تنحرفوا عن دينكم واستقامتكم ميلا عظيما، انحرافا كبيرا، وهذا هو الحاصل والله المستعان. فقد أنشئت في بلاد الإسلام السينما والمسارح والمراقص والفنادق التي توهي هؤلاء، بل قد صار مصرحا بالزنا في كثير من الدول. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. خرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه والله المستعان. يريد الله بشرعه لكم ما شرع من الأحكام أن يخفف عنكم الآثار والأغلال، فإن هذا الدين يسر وسهل في أحكامه وشريعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. خرجه البخاري. وقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وخلق الإنسان ضعيفا في باب الشهوات والنساء لا يصبر عنهن، والله المستعان. فلا عصمة إلا بالله، وقيل ضعفها أنه خلق من ماء مهين، ضعيف مطلقا في قوته، في شهوته، في رغبته، في كثير من شأنه ضعيف.